بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إن يفتتف الثناء بحمدك وأنت مسدد من الصواب بمنك، وعيقنت أنك لا إله إلا أنت. قال: فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهو أي هذا النحو من العلم عين ذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بها في مرتبتها، وهو خارج من ذاته. ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم، فهو يريد أن يشير إلى الإحاطة التامة. الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، لا زال الكلام في مبحث صفة العلم. وذكرنا فيما سبق أن الحديث حول العلم ينطلق من جهتين: الجهة الأولى فيما يرتبط بالبحث الإني، إثبات علمه تبارك وتعالى، والمرتبة الثانية أو الجهة الثانية في بيان حقيقة علمه. لا زال الحديث في المرتبة الأولى، في الجهة الأولى، وهي فيما يرتبط بإثبات علمه. وقد ذكرنا أن علم الحق تبارك وتعالى له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى علمه بذاته، والمرتبة الثانية علمه بمعلولاته قبل وجودها، علمه بالأشياء قبل إيجادها، والمرتبة الثالثة علمه بمعلولاته بعد وجودها، علمه بالأشياء بعد إيجادها. لا ريب في ثبوت المرتبة الأولى وهي علمه بذاته، وقد ذكرنا ثلاث طرق لذلك، لإثبات ذلك. كما لا إشكال في ثبوت المرتبة الثالثة وهي علمه بالأشياء بعد وجودها، هذا أيضا لا إشكال فيه. كل الكلام إنما ينصب حول المرتبة الثانية: كيف نثبت علم الحق تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها. ومنشأ الإشكال واضح، يتجه من خلال أن الكلام هو العلم بالأشياء قبل وجودها، قبل خلقها، فهي في مرتبة العدم، والعلم لا يتعلق بالمعدوم. مقتضى أن العلم تابع للمعلوم، مقتضى أن العلم من مقولة الإضافة، والإضافة تتقوم بوجود طرفيها، وأحد طرفيها هو المعلوم، والمفروض أن المعلوم لا تحقق ولا وجود له باعتبار أن الكلام قبل وجوده قبل تحققه. إذن كيف يصور العلم؟ فهذا معنى تحقق العلم من دون المعلوم، تحقق الإضافة من دون وجود المضاف إليه. هذا هو منشأ الإشكال. لهذا من أنكر هذه المرتبة وهي علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل خلقها، منشأ الإشكال هو هذا، أن العلم فرع وجود المعلوم، لأن العلم من الأمور التعلقية، فلا يمكن أن يتحقق علم من دون تحقق، لا يمكن أن تتحقق الإضافة من دون تحقق أطرافها، ومن جملة أطرافها هو وجود المعلوم. فإذا افترضنا أن المعلوم في مرتبة العدم، إذن الإضافة عنوان الإضافة عنوان العلم لا يمكن أن يتحقق. من هنا ينصب الكلام في إثبات هذه المرتبة الثانية. على صعيد الروايات والآيات قلنا جاء التعبير عالم إذ لا معلوم، ولعل منشأ التعبير بالروايات وكلام الحكماء أساسا لا نسلم بالكبرى، لا نسلم بالأصل حتى نسلم ما يتفرع عن الأصل، لا نسلم أن العلم من مقولة الإضافة، ولا نسلم أن العلم من مقولة التبعية، أي أن العلم تابع للمعلوم. العلم تابع للمعلوم إذا سلمنا به، هذا يختص بالعلم الحصولي ولا يشمل العلم الحضوري، باعتبار أنه في العلم الحضوري العلم عين المعلوم، لا أن العلم تابع للمعلوم. كيف نثبت هذه المرتبة؟ طرحنا بيانا ذكره قدس سره، وهو الحاصل في مجموع المقدمات. الله تبارك وتعالى يعلم بذاته، وذاته علة كل شيء، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل شيء، فعلمه بذاته عين علمه بالأشياء الموجودة عند ذاته وجودا كماليا، بحيث يناسب بساطة الذات وكونها حقيقة صرفة. هذا الطريق الذي ذكرناه تفصيلا في بحثنا الماضي. لهذا يقول: فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهذه المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى والثانية اصطلحنا عليهما بالعلم الذاتي، وهو عين ذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بها في بالأشياء في مرتبتها، في مرتبتها يعني في مرتبة الأشياء، يعني في مرتبة فعلها، في مرتبتها أي مرتبة الفعل، يعني بعد وجودها، وهو الذي اصطلحنا عليه بالعلم الفعلي، وهو ليس عين ذاته. لماذا؟ لأن الفعل متأخر عن الذات فلا يكون عين الذات، وهو خارج من ذاته. ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم لا فقط بها، بل بها وبما عندها من العلم، إن الله بما يعملون محيط، ولا نتصور إحاطة العلة التامة إلا بما عند معلولاتها، إذا كان العلم طبعا علما حضوريا، لأن الإحاطة التامة إنما تنسجم مع العلم الحضوري ولا تنسجم مع العلم الفعلي. حصولي، إذ يمكن أن يكون في العلم الحصولي جهة خفاء وجهة غيبة، وهذا واضح. ولهذا لماذا العلم الحصولي يحتمل الخطأ؟ لماذا العلم الحصولي يحتمل الاشتباه؟ لعدم إحاطته بتمام المعلوم، لأنه يتوقف على الصورة، والصورة تحكي بعض جهات الشيء لا تحكي واقع الشيء وحقيقته. هناك قاعدة فلسفية من إشراقات مدرسة الحكمة المتعالية سبق أن طرحناها كثيرا، خصوصا في مباحثنا عندما شرعنا في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. هذه الإشراقة الفلسفية يمكن من خلالها أن نثبت جميع المراتب، مرتبة علم الحق بذاته، مرتبة علم الحق بالمعلول قبل وجوده وبالمعلول بعد وجوده. ما هذه الإشراقة؟ قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. بسيط الحقيقة كل الأشياء مدلولها محتواها استحالة أن يشذ كمال وجودي عن الحق تبارك وتعالى. لا يمكن أن يسلب عنه كمال وجودي. وبما أن العلم بمراتبه الثلاثة كمال وجودي، إذن لا يسلب عنه. إذ لو سلب عنه الكمال الوجودي للزم أن يتركب، ولو تركب لزم الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى والاستغناء عن كل شيء.
هذا المعدوم الذي لا شيء له،
بل هذا يأتي، إذا محل بحثك هذا الإشكال يأتي.
المفروض أنه حتى في العلم يعني لا يقال أن العلم المعدوم كمال لديه يندر يستحفظ.
لا لا، هو الكلام لا نسلم بأنه معدوم، هو موجود في مرتبة ذاته. هم تصوروا أنه معدوم قبل وجوده، في مرتبته هو معدوم، أما في مرتبة ذاته هو متحقق. فحتى لو سلمنا جدلا، مع أنه هذا ليس صحيح فلسفيا وأيضا حتى منطق الروايات، لو سلمنا أنه معدوم نقول معدوم في مرتبته هو معدوم، لا في مرتبة علم الحق. في مرتبة علم الحق هو موجود، وبما أنه موجود إذا تعلق العلم به من حيث وجوده. نعم هو معدوم في مرتبته يكون معدوما، وهذه النقطة سوف نقف عندها لاحقا إن شاء الله، يعني سوف تأتي. نعم لو قلنا هو معدوم، نعم العلم لا يتعلق بالمعدوم، هذا وجدانا، لكن من قال أنه معدوم؟ ليس معدوم. فإن قلت كيف هو ليس معدوم وأنتم تقولون قبل وجوده، قبل وجوده، قبل وجوده في مرتبته المعلولية، في مرتبته، أما في مرتبة ذات الحق يكون موجودا. هنا الخلط، الخلط بين مرتبتين، مرتبة وجوده ومرتبة ووجوده في مرتبة ذاته. هذه النقطة أجلها إلى بعد قليل، يعني الآن سوف تتضح. قال تتمة، هنا يشير إلى صفة السمع والبصر. لا إشكال من خلال منطوق الآيات والروايات أن الله تبارك وتعالى يتصف بحقيقتين، حقيقة أنه سميع وحقيقة أنه بصير، والآيات والروايات القرآنية دلت على ذلك. لهذا بعض الأعلام يعتبر هاتين الصفتين من الصفات الخبرية، إذ أن الصفات على قسمين، صفات خبرية وصفات إن صح التعبير نسميها بالصفات العقلية. والفرق بينهما أن الصفات العقلية هي التي يمكن أن يتوصل إليها العاقل سواء أخبر الشارع عنها أو لم يخبر، فالعقل يدرك أنه تبارك وتعالى
له صفة القدرة والإرادة والحياة والعلم، سواء أخبر بها هو عن نفسه تبارك وتعالى أو لم يخبر. لكن ثمة صفات لولا لولا الخبر، لولا الناقل، لا نقول يعجز العقل عن إدراكها، صعب على العقل الوصول إليها، وهي المسمى بالصفات الخبرية، وهي صفات كثيرة. بعضهم قال صفة السمع والبصر، أنه سميع، أنه بصير. وبعضهم قال لا، صفة السمع والبصر ليست من الصفات الخبرية، خصوصا إذا علمنا أن المراد من السمع والبصر هما شعبتان من شعب العلم. فقولنا الله سميع بمعنى يعلم بالمسموع، وإذا قيل بصير بمعنى علمه بالمبصرات، فيكون كل من السمع والبصر من شعب صفة العلم. لهذا، وهذا هو مبنى السيد العلامة، حيث أرجع السمع والبصر إلى صفة العلم. قال: ولما كان حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والمبصرات، كان من مطلق العلم، وثبت فيه تعالى مقتضى أنه عالم، إذن هو سميع بصير، فهو تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير. الجهة الثانية من البحث في بيان تحقيق علمه تبارك وتعالى، قال: تنبيه وإشارة للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة ومسالك مشتتة أخرى، نشير إلى ما هو المعروف منها. يذكر مجموعة من الأقوال في بيان علم الحق تبارك وتعالى، وسوف يتضح أن هذه الأقوال المتعددة تركز على بيان وتفسير حقيقة علمه في المرتبة الثانية تحديدا، أي علم الحق بالأشياء قبل وجودها، قبل إيجادها. أما علمه بذاته المشهور عند المتكلمين وعند الحكماء، أن علمه بذاته أولا ثابت، وثانيا أنه من سنخ العلم حضوري، ولا يوجد من ينفي هذه المرتبة من العلم. كذلك علم الحق بالأشياء بعد وجودها، هذا النحو من العلم أيضا ثابت وليس موضعا للنقاش. قلنا كل الكلام ينصب أولا إثباتا إنية، وثانيا تفسيرا، كما يقال في علم المنطق: عندنا بحث إني وعندنا بحث مائي. مائي من ما هو؟ ما هو علمه؟ وكيف نثبت علمه تبارك وتعالى؟ المرتبة الثانية وقع الخلاف فيها، وهي مرتبة علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها، على حد تعبير عالم إذ لا معلوم، علمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها. هذه المرتبة وقع الخلاف فيها من جهتين: إثباتها، وهذا هو البحث العلمي، هل أن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها أو لا، وهذا محل خلاف، وإن كان بمقتضى مدرسة أهل البيت، وأيضا بالأدلة العقلية أنها ثابتة، وتقدم الكلام في هذه الجهة، وأيضا من حيث تفسيرها. لو سلمنا أنها ثابتة، لو قلنا نعم الصحيح أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، طبيعة هذا العلم كيف؟ خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة أن هذه المرتبة هي عين الذات، خلافا لعلمه تعالى بالأشياء بعد وجودها، قلنا هذا من العلم الفعلي، وبما أن الفعل متأخر عن الذات فهو ليس عين الذات. الكلام هنا علم الحق بالأشياء قبل وجودها هو علم حضوري أولا، وثانيا متحقق، وثالثا هو عين الذات. كيف هو عين الذات والمفروض أن المعلومات كثيرة، فيلزم أن تكون الذات متكثرة. لهذا وقع الإشكال من جهتين فيها، من جهة أن المعلوم معدوم، فكيف يتعلق العلم بالمعدوم؟ هذا إشكال. الإشكال الثاني من جهة أن هذا العلم لو ثبت هو عين الذات والمعلومات كثيرة سوف يزن التكثر في الذات. لهذا هناك من أنكر هذا النحو من العلم ليحافظ على بساطة الذات أولا، أو من جهة أنه لا يقع في محذور تعلق العلم بالمعدوم. من هنا يذكر السيد العلامة مجموعة أقوال يبني رأيه على الرأي الذي وصلت إليه آخر التحقيقات الفلسفية على يد الحكيم المتألف صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه. نأتي أولا إلى القول الأول. القول الأول ينص على ماذا؟ أن الواجب تبارك وتعالى يعلم بذاته دون معلولاته، يعني يعلم بذاته ولا يعلم بخلقه. من الواضح أن هذا القول يثبت المرتبة الأولى، إذ يصرح أنه يعلم بذاته، كما أنه من الواضح من منطلق إشكاله أنه لا إشكال عنده في العلم الفعلي، أي في المرتبة الثالثة، أن الله تعالى يعلم بالأشياء بعد وجودها وحين وجودها، هذا لا إشكال فيه. كل الكلام ينصب في المرتبة الثانية. بيان هذا القول يرجع إلى ثلاثة أمور، أو يعتمد على ثلاثة أصول. الأصل الأول، كل معلول باللام وليس معلوم، كل معلول فهو مسبوق بالعدم الزماني، فيكون حادثا، إذ لو لم يكن حادثا أي أن وجوده سبق بعدمه في زمان للزم أن يكون قديما، وإذا كان قديما كان واجبا وجود، وإذا كان واجب الوجود أدلة التوحيد تبطل تعدد واجب الوجود. إذن من منطلق وحدانية الواجب تبارك وتعالى وانحصار القديم به تبارك وتعالى يكون كل معلول حادثا، أي أنه مسبوق بعدمه في زمانه. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، العلم تابع للمعلوم. لماذا؟
الأول سالم به، لا يعني لا يكون الصادر الأول قديم.
لا لا، هذا رأي المتكلمين. هذا القول الأول هو منسوب إلى بعض المتكلمين قدامى، وواضح نظرية قدماء المتكلمين انحصار القديم به تبارك وتعالى، يعني بطلان نظرية تعدد القول. فما عداه يكون حادثا، أي أن وجوده مسبوق بعدمه في الزمان. الأصل الثاني، العلم تابع للمعلوم. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا باعتبار أن العلم من مقولة الإضافة، ذات إضافة. العلم من الأمور التعلقية، العلم من الأمور التبعية، فإذ لا معلوم إذن لا علم. إذا انتفى أحد أطراف الإضافة، إذا انتفى إحدى أطراف الإضافة انتفى نفس المضاف إليه. العلم تابع للمعلوم، فإذا لم يكن هناك معلوم إذا لا علم. هذا الأصل الثاني. يتفرع عن الأصل الثاني ماذا؟ تبي جيدا للنكتة، انحصار العلم في هذه المرتبة بالعلم الحصولي، لأن العلم الذي يكون تابعا للمعلوم هو خصوص العلم الحصولي، فهناك تابع وهناك متبوع. أما في العلم الحضوري لا توجد النسبة بين العلم والمعلوم، ليست نسبة التابع للمتبوع بل نسبة العينية. في العلم الحضوري العلم عين المعلوم، حضور واقع الشيء نفس الشيء. إذن يتفرع عن الأصل الثاني وهو العلم تابع للمعلوم أولا، أن المراد بالعلم في المقام والعلم الحصولي دون الحضوري بأي قرينة، لأنهم عبروا بالتبعية، والتبعية إنما تنسجم مع العلم الحصولي وتنثلم مع العلم الحضوري. ويتفرع عن الأصل الثاني ثانيا، أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه ولا يشمل علم الشيء بغيره، لأن علم الشيء بغيره يكون من باب تبعية العلم للمعلوم، وتبعية العلم بالمعلوم علم حصولي. إذن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بذاته فقط، أما علم الشيء بغيره يكون من العلم الحصولي ليس من العلم الحضوري. إذن نحن نركز على الأصل الثاني وهو أن العلم تابع للمعلوم، فإذا لم يكن هناك معلوم إذن ليس هناك علم. الأصل الثالث، لا إشكال أن الذات أزلية الوجود، بمعنى ليست مسبوقة بالعدم، والعلم الذي يكون عين الذات أيضا هو أزلي. إذا كانت الذات أزلية والعلم عين الذات إذن العلم أزلي، إذ يستحيل أن تكون الذات أزلية والعلم الذي هو عين الذات حادث. إذن مقتضى أن الذات أزلية بل سرمدية لم تسبق بالعدم ولن تسبق بالعدم، مقتضى أزلية الذات وكون العلم عين الذات أن يكون العلم أيضا أزليا. هذه الأصول الثلاثة هي التي يبتني عليها القول الأول. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل الكلام، وهو علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها. قالوا هذا محال، فالله لا يعلم إلا بذاته دون معلولاته. فإن قلت هذا يلزم الكفر، إذ كيف ينفى علم الحق بمعلولاته والله عالم بكل شيء عليم بكل شيء. اكتفت جيدا حتى أؤكد المطلب. مرادهم من نفي العلم بالمعلولات المعلولات قبل وإلا بعد وجودها ليس محلا للإشكال. تفهمتم جيدا؟ بعد وجودها يعلم بها الكلام قبل وجودها قبل إيجادها قبل تحققها. هذا هو المنفي. إذن المنفي هو علمه بالمعلولات قبل إيجادها وإلا بعد إيجادها ليس محلا للإشكال. ماذا قالوا؟ قالوا أولا ينحصر علم الحق بعد بيان الأصول. نأتي إلى نتيجة هذا القول. نتيجة هذا القول أن الله تبارك وتعالى يعلم بذاته، هذا لا ريب فيه، ولكن لا يعلم بالمعلولات. لماذا؟ لأن المعلول حادث بناء على الأصل الأول، كل معلول هو حادث. فلو كان يعلم بالمعلول الحادث والعلم عين الذات لازم حدوث الذات. إذن لازم علمه بالمعلولات قبل وجودها أمران فاسدان. الأمر الأول حدوث الذات بمقتضى أن المعلوم وهو المعلول حادث فيلزم حدوث الذات، وثانيا تحقق العلم بدون المعلوم، إذ أن المعلوم المفروض في مرتبة العدم قبل وجوده، فكيف يتحقق العلم من دون طرفه وهو المعلوم؟ العلم تابع للمعلوم. إذن الإشكال أو قل علم الحق تعالى بالمعلولات قبل وجودها يلزم منه إشكالين، يلزم إشكالان. الإشكال الأول حدوث الذات بمقتضى أن كل معلول هو حادث، فيلزم لو كان يعلم به وعلمه به عين ذاته يلزم حدوث الذات وهو باطل لأن الذات أزلية. والإشكال الثاني تحقق العلم من دون المعلوم وهذا باطل إذ أن العلم تابع للمعلوم. لهذا يقول أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته، وهذه هي المرتبة الأولى، دون معلولاته. تمتلك دون معلولاته من خلال التتبع لأقوال هؤلاء قبل الإيجاد مو بعد الإيجاد. لماذا؟ لأن الذات أزلية، هذا الأصل الثالث، ولا معلول إلا حادثا، هذا هو الأصل الأول. أين الملازمة؟ إذا كان المعلول حادث يلزم حدوث الذات، لأن المفروض أن العلم عين الذات، فإذا كان المعلوم حادثا تكون الذات حادثة وحدوثها خلف أزليتها. وبتقريب آخر، العلم من مقولة الإضافة، هذا أولا وأوضحنا ذلك، وثانيا العلم في الأزل بما أن العلم هو علم أزلي وجب أن يكون المعلوم أيضا أزليا، وكون المعلوم أزليا ماذا يعني؟ وجوده في الأزل. لاحظ العلم أزلي لأنه عين الذات، والذات أزلية فالعلم أزلي. إذا كان العلم أزليا، لأن الذات أزلية والعلم عين الذات، إذا كانت الذات أزلية فالعلم أزلي. تفهم جيد، هذا تقريب بيان آخر، روحه واحد لكن البيان يختلف. إذن إذا كان العلم أزليا وجب أن يكون المعلوم أزليا، والتالي وهو كون المعلوم أزليا باطل. لماذا باطل؟ لأن كل معلوم حادث لا يكون أزليا. فإذا لم يكن المعلوم أزليا لأن كل معلوم هو حادث، إذن لا تحقق للمعلوم. وبما أنه لا تحقق للمعلوم، إذن لا تحقق للعلم، لأن العلم من مقولة الإضافة ذات الإضافة. هذا هو القول الأول وجوابه. حاصل الجواب الذي يذكره السيد قدس سره. أولا، نحن لو التفتنا إلى ما هو الدليل على إثبات هذه المرتبة من العلم، وهي علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها، هذه المرتبة يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق؟ نقول يمكن أن تتحقق من خلال هذه القاعدة: العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. هذه قاعدة كبرى فلسفية صحيحة. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. من علم العلة يعلم بالمعلول أو لا يعلم بالمعلول؟ يعلم بالمعلول. لأن ما معنى العلة؟ العلة يعني ما يتوقف عليه وجود الشيء. إذن لا بد أن يعلم ما ذاك الشيء الذي يتوقف على العلة ليعبر عنها أنها علة. متى أقول النار علة؟ إذا علمت بما يصدر عن النار أقول إذن النار علة. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. جيد، علة الأشياء ما هو؟ الذات. الذات مبدأ لكل وجود وكمال وجود. إذن العلة هي الذات، علة لكل شيء ذاته تبارك وتعالى. الذات علة، يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته؟ لا إشكال أنه يعلم بذاته علما حضوريا. فيكون العلم بالذات من باب العلم بالعلة، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. هذا دليل لم أذكره لكم فيما سبق. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، مقتضى أن الذات هي العلة، وهذا تقدم إثباته أن ما عدا كله يستند إلى الذات. في مقابل من يقول لا، يستند إلى الإرادة، دفعنا الإشكال. قلنا الإرادة إذا كانت عين الذات، إذن إسناد الأشياء إلى الذات عين إسنادها إلى إسناد الأشياء إلى الإرادة والمشيئة عين إسنادها إلى الذات. إذن الذات مبدأ لكل وجود وكمال وجودي. هو تعالى يعلم بذاته، إذن وذاته علة، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. كيف جيد؟ هذا الكلام كلام المحقق السبزوار، لم يذكره قدس سره. العلم بالعلة يستلزم وجود المعلول، وهو كلام دقيق، يستلزم وجود المعلول أو يستلزم العلم بوجود المعلوم؟ أيهما الصحيح؟ أحسنتم. العلم بالعلة يستلزم العلم بوجود المعلوم. من باب التقريب، إذا علمت بالنار أعلم بوجود الحرارة، لا أنه يجب أن توجد الحرارة خارجه. ما يتوقف على العلم بالعلة العلم بوجود الحرارة وليس وجود الحرارة خارجه. خب حتى لو لم توجد الحرارة الآن في الخارج يصدق علي أنني أعلم بوجود الحرارة، أعلم بالحرارة نتيجة علمي بالنار. إذن هنا النقطة، العلم بالعلة فرع أو قل يستلزم العلم بوجود المعلول، وليس العلم بالعلة يستلزم تحقق وجود المعلول في الخارج. في المقام كذلك نقول لا، نقول العلم الله تبارك وتعالى بالأشياء هو من باب يعلم بذاته وذاته علة، والعلم بالعلة يستلزم أن يعلم بوجود المعلول، ولا أنه يجب أن يكون المعلول متحققا خارجا. ولهذا نحن نقول في المقام علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها لا يتوقف على وجودها الخارجي، إنما أن يعلم بوجودها في مرتبة ذاته تبارك وتعالى. وهذا معناه أن العلم بالمعلول في مرتبة ذات الواجب لا في مرتبة نفس المعلول. هذا أولا. وثانيا، فبداية المفروض نناقش الأصول التي ابتنى عليها هذا القول. هذا القول أولا ابتنى على أن كل معلول هو حادث، وواضح من تعبيرهم أنه أراد بالحدوث الحدوث الزماني، مع أن الحدوث لا ينحصر بالزمان، قد يكون الحدوث حدوثا ذاتيا، ولهذا الصادر الأول هو قديم، قديم زمانا حادث ذاتا. إذن هذا الأصل وهو انحصار الحدوث في الحدوث الزماني نقول ليس في محله. وثانيا، العلم قولهم العلم تابعا للمعلوم، هذا في مورد العلم الحصولي وليس العلم الحضوري، وهذا المقدمة أوضحناها. قلنا في العلم الحضوري العلم عين المعلوم وليس تابع للمعلوم. لهذا يقول قدس سره أحدها وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل. لماذا في الأزل؟ لأن المفروض أن هذه المرتبة العلم يكون فيها عين الداخل. ثم جيدا، لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص به. ما معنى لا يستلزم وجوده؟ بمعنى أن العلم بالمعلول في مرتبة ذات الواجب لا يتوقف إلا على تحقق المعلول في مرتبة الواجب بوجوده الخاص. ومعنى بوجوده الخاص أي يعلم بكمالاته الوجودية بنحو أشرف وأتم، ولا يتوقف على وجوده بمشخصاته الزمانية وحدوده الماهوية. ولهذا ذكرنا ذلك فيما سبق، قلنا يعلم بمعلولاته، ومعلولاته إما مجردة أو مادية. إن كانت مجردة فهي حاضرة عنده بوجودها التجردي، وإن كانت مادية فهي حاضرة عنده بصورها المجردة لا بمشخصاتها الزمانية والمكانية والماهوية. إذن نقول في المقام أنه تعالى يعلم بالأشياء بالمعلولات قبل وجودها، والعلم بها في مرتبة واجب الوجود، في مرتبة الذات، وهي يجب أن تكون متحققة في مرتبة الذات لا في مرتبتها الخاصة الحدوثية الماهوية الزمانية. المستشكل هنا اختلط عليه الأمر. المعلوم يعني المعلول له مرتبتان وجوديتان. المرتبة الأولى مرتبة وجودها في الأزل يعني عند الواجب تبارك وتعالى، والمرتبة الثانية مرتبة وجودها في مرتبة معلوليتها يعني مرتبة حدوثها. نحن نقول بمقتضى أنها بعد لم توجد إلى أن هذه المرتبة الثانية لم تتحقق، ولكن هي متحققة بمرتبتها الأولى، متحققة بمرتبتها الأولى بنحو يناسب بساطة الذات وعدم تكثرها. فإشكال أن العلم تعلق بالمعدوم لم يتعلق بالمعدوم، لأنها موجودة عنده تبارك وتعالى بنحو بوجودها الخاص بها، والمراد من وجودها الخاص بها أي وجودها الذي يناسب مرتبة الذات الخاص بها، أي في مرتبة ذاته لا في مرتبتها هي في مرتبة وجودها. وهذا ما هو إلا بيان لهذه العبارة أن العلم بالعلة يستلزم العلم بوجودها، ولا يستلزم العلم بالعلة نفس وجودها المحدود المقيد بمشخصاته الزمانية. لهذا قال وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجود المعلول في الأزل، هذا القيد هو المهم، بوجوده الخاص به وهو المقيد بحدوده الزمانية والمكانية، وإنما يستلزم أن يكون متحققا بوجوده التجردي وكمالاته الوجودية المجردة. كما عرفت، أين عرف؟ عندما قال هكذا: ثم إن الموجودات فيما سبق بما هي معالي له قائمة الذوات به قيام الرابط بالمستلاحظ حاضرة بوجوداتها، لكن بوجوداتها في مرتبة الذات لا في مرتبتها المعلولية الحادثة عنده، ولهذا لم يتعلق العلم بالمعلوم أصلا، ولهذا نقول بوجوداتها، فهي معلومة له علما حضوريا لاحظ في مرتبة وجوداتها المجردة منها بأنفسها والمادية منها بصورها المجردة. هذا هو القول الأول. يأتي الكلام إن شاء الله في القول الثاني وهو المنسوب إلى المعتزلة. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.